هو ما سأل، هو اليوم سأل بس اليوم ما سأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا البحث في الأمر الثاني من الأمور التي عقدها الماتن رحمة الله عليه في البحث عن بعض ما يتعلق بمفهوم الشرط للجملة الشرطية. وكان موضوع البحث أنه إذا ورد روايتان اختلف فيهما الشرط واتحد الجزاء، كالمثال المشهور: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. فذكرنا أن البحث طارة يقع في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. وفي مقام الثبوت ذكرنا وجوها أربعة راجعة إلى التصرف في ظهور من الظهورات التي تدل عليه الجملة الشرطية. ووصل بنا الكلام إلى مقام الإثبات. في مقام الإثبات يذكر الماتن رحمة الله عليه مرجح عرفيا، أو يذكر مرجحا عرفيا للوجه الثاني ومرجحا عقليا للوجه الرابع. توضيح المطلب: أن الوجه الثاني كان مرجعه إلى رفع اليد عن أصل دلالة الجملة على المفهوم، وكان فرقه عن الوجه الأول أنه في الوجه الأول يوجد دلالة على نفي الثالث، باعتبار أننا حافظنا على مفهوم الجملة، وإنما تصرفنا في إطلاق المفهوم مع بقاء دلالة الجملة على المفهوم، فيتحول كل واحد من الشرطين إلى شرط مستقل لكن له بديل، ومع بقاء المفهوم للجملتين تدلان على نفي الثالث، لأن كل جملة بالتحليل كانت تدل على أمرين: على نفي الثاني وعلى نفي الثالث. لما خصصنا المفهوم انتفت الدلالة على نفي الثاني، لكن تبقى الدلالة على نفي الثالث. بينما في الوجه الثاني المستظهر عرفان رفعنا اليد عن أصل المفهوم، فإذا رفعنا اليد عن أصل المفهوم يبقى دلالة للجملتين على العقد الإثباتي، أي في وجوب القصر عند تحقق الشرط، ولا يبقى لها دلالة على العقد السلبي، أي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لعدم دلالتها على المفهوم. أما الوجه في استظهار العرف لانتفاء المفهوم فيمكن أن يقرب بأحد تقريبين. التقريب الأول تقريب بدوي حاصله أنه تقدم في بحث دلالة الجملة على المفهوم من أن تقدم من أن الركن الأساس هو الدلالة على العلية الحصارية، فمع وجود شرطين لا يبقى دلالة على العلية الحصارية، فالعرف يرى أن ورود شرطين قرينة وأمارة على عدم العلية الانحصارية، ومع انتفاء هذا الركن ينتفي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. إذن هذا هو الوجه الأول والتقريب البدوي. التقريب الثاني أكثر دقة وعمقا، وحاصله أننا عرفنا في بحث تعريف المفهوم أن الدلالة المفهومية دلالة تبعية، ولا يوجد لفظ مستقل يدل على المفهوم. لكي نأتي ونخصص هذا اللفظ أو نقيده كما هو الحال في الوجه الأول من الوجوه الإثباتية، من الوجوه الثبوتية. في الوجه الأول ماذا فعلنا؟ خصصنا المفهوم، قيدنا المفهوم، وإنما الدلالة المفهومية دلالة تبعية التزامية. وحينئذ ما
مع ورود جملتين فلا بد أن يكون التخصيص أو التقييد لبا وفي الواقع يرجع إلى المنطوق، لأن
هذا السيد صولي عم يتصل من الرد عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. نحن بحوزة الأطار سيد، جينا لعنا المنتدى أمس مسكر. خليك الدربة بالمنتدى. يلا لبكرة لبكرة إن شاء الله بتاخد التسجيل بالإخوان. الله يعزك يا رب. نعم هذا تقصيري صح، نسيت أنا الخبر.
فلا بد أن يكون التخصيص والتقييد لبا يرجع إلى التخصيص وتقييد المنطوق، وما كانت دلالته أصلية، والعرف إذا دار الأمر عنده بين تخصيص المنطوق وبين إلغاء الدلالة التزامية للمنطوق، المقدم عنده وإلغاء ماذا؟ الدلالة الالتزامية. والسر في ذلك أن تخصيص المنطوق فرع الالتزام بوجود المفهوم، لأن التنافي بين الجملتين نشأ من أين؟ من وجود مفهوم. فالعرف حينئذ يسقط الدلالة الالتزامية ولا تصل النوبة إلى التصرف في المنطوق الذي هو فرع عن وجود دلالة التزام. فهذا التعارض والتنافي بنظر العرف يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية، لأن التعارض نشأ عنها لا بقاء الدلالة والتصرف في عموم منطوق. واضح السبب؟ فلأجل ذلك إذن العرف يساعد على الوجه الثاني في قبال الوجه الأول. كذلك العرف يرى أن كل ما يذكر في لسان الخطاب له موضوعية، لا أنه ذكر لمصداقيته لما ليس بمذكورا. وهذا استظهار للوجه الثاني في قبال وجه الرابع. بالتفجيل من الوجه الرابع ماذا كان؟
جامع.
أن نلغي خصوصية هذا الشرط ونقول هو مصداق لجامع. هذا العرف لا يقبل، العرف يقول أن كل لفظ أخذه المتكلم في لسان خطابه له خصوصية، هذا قاعدة عرفية. إذا أبطل الوجه الرابع. وكذلك الحال فإن العرف يرى أن الجزاء في العقد الإيجابي مترتب على الشرط بخصوصه، بمعنى أن يحافظ على الإطلاق المقابل لتقييده بالواو، يعني يكون جزء عين. وهذا استظهار للثاني في مقابل الوجه الثالث. اتضح لدينا إذن أن الوجه الثاني هو الذي يساعد عليه الفهم العرفي. أما أن القرينة العقلية تقتضي الوجه الرابع، فباعتبار أنه لما تعدد الشرط واتحد الجزاء فالالتزام بالمفهوم للجملة الشرطية وإن رفعنا اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو، الذي نتيجته عدم انحصار العلة بشرط واحدا، لكن العقل يرى أن هذا من توارد العلتين على معلول واحد، بمعنى أن الواحد له علتان. وقد عرفنا في أول الكتاب أن قاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن الواحد له علة واحدة، فإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على المقام فهذا يعني أن الشروط المتعددة كانت مؤثريتها لمصداقيتها لعلة واحدة واقعية، كأن يقال العلة هي البعد وخفاء الأذان مصداق للبعد وخفاء الجدران كذلك. فنحافظ على قاعدة أن الواحد يصدر من واحد. ولكن لما كان الكلام ملقا إلى العرف وإلى الأذهان العامية فتكون أو فيكون هذا سببا لترجيح الوجه الثاني. لأن في بعض النسخ، في هذه النسخة الظاهر ما موجودة، في بعض النسخ يوجد إضافة لوجه خامس وهو ما أشار إليه بعض الفقهاء من إلغاء مفهوم إحدى الجملتين والالتزام بمفهوم الأخرى، وبالتحديد نلتزم بالمفهوم لجملة خفاء الأذان ولا نلتزم بالمفهوم لجملة خفاء الجدران. والأولى كما في هذه النسخة حذف هذا الوجه لأننا وإن كنا نتكلم في مقام الإثبات لكن في مقام الإثبات يمكن أن نوقع البحث في مقامين. المقام الأول في القرينة العامة، وقد عرفت أن القرينة العرفية تقتضي الثاني والقرينة العقلية تقتضي الأول، والمقام الثاني في القرينة الخاصة، وهذا المقام الثاني يرتبط بالبحث الفقهي ولا ربط له بعلم الأصول. فذهاب من ذهب كالعلامة في بعض كتبه إلى استظهار أن الشرط هو خفاء الأذان نشأ ذلك من استظهاره من بعض الروايات، وهذا يناسب البحث الفقهي للأصولي. ولعله لذلك شطب الماتن على هذه النسخة.
في هذه النسخة ما موجودة هذه عندنا موجودة
شيخ. نحن النتيجة النهائية أن رأي المصنف لنا إشكال إثباتي ولنا إشكال عقلي وحال عقلي إذا استلزمنا بالوجه الثاني. فبالنتيجة النهائية فهمت من كلامكم بأن المصنف يذهب إلى ما يصح عليه العرف، مع أنه من الواضح مفروض أنه إذا كان عندنا ظهور عندنا محال عقلي مفروض يتصرف الظهور، تكون مفروض رأي المصنف والرجع الرابع دول الجامعة.
لا اكتفي جيدا هنا. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف وتمسك بها في بحث موضوع من أصول، هناك التزمنا من خلال هذه القاعدة بضرورة الوجود الموضوع، ولكن في مقابل الثبوت لابد من وجوده، وإن لم يكن في مقام الإثبات الموضوع هو المميز، بل المميز هو الغرض. ذكرتم البحث أن قلنا الدليل الذي دل على وجود الموضوع يدل على لابدية وجوده لا بعنوان خاص، والمميز لابد أن يميز بعنوان خاص. تبعنا هنا فيما نحن فيه عندنا ظاهر جملة تقول لك أنا علم، يعني الخفاء الأبان علم، وجملة ثانية تقول لا خفاء الجدران هو العلم. طيب القرينة العقلية تقول لك لا يمكن لنا أن نلتزم بأن كل واحد منهما علم، فتطبيقا لقاعدة الواحد نلتزم أن العلة شيء واحد وهذان مظهران لهذه العلة. هذا إنما نفى ماذا؟ هذا الدليل العقلي نفى أن يكون كل واحد منهما بعنوانه العلة. في الوجه الثاني نحن لم نلتزم بما هو خلاف القاعدة العقلية، نحن رفعنا اليد عن المفهوم، رفعنا اليد.
النتيجة النهائية تكون هذا النتيجة، يعني النتيجة النهائية على الوجه الثاني يكون كلاهما إذا تحقق إلا لتحقق
كلاهما إذا كل واحد منهما إذا تحقق يتحقق وجوب القصر، التفتنا يتحقق وجوب القصر، ولكن إذا انتفيا ليس من الضروري أن ينتفي وجوب القصر لعدم المفهوم للجملة، لكن كل واحد منهما بخصوصه
نشكل الخصوصية يعني
بعنوانه يكون مؤثرا، بعنوانه يكون مؤثرا. بما أنه بعنوانه يكون مؤثرا فيكون حينئذ مضير الشمس والحرارة، التفتنا. لا مانع في مقام التعبير والإثبات أن المؤثر جامع موجود، لكن الشارع يريد مؤثرية هذا بخصوصه.
هذا يكذب الآن إذا مفاد الوجه الثاني بأن كل واحد بخصوصه لما هو عنوان خاص يؤثر، هذا ما يكذبه الدليل العقلي. الدليل العقلي يقول الجامع هو الذي يؤثر لكن ليس كل واحد بخصوصه، هذه الدلالة أن كل واحد بخصوصه هنا في الدليل العقلي.
لا هذا يقول لأن هذا الدليل العقلي إنما هو بالدقة العقلية، يعني العرف لا يلتفت إلى هذا الشيء. العرف ما يلتفت إليه في هذا الخطاب أنه هنا لا يوجد مفهوم، ارتبطنا لا يوجد مفهوم. العرف يتعامل على أنه إذا وجد هذا أو وجد ذاك بخصوصه يؤثر. نعم في الواقع وإن لم يفهمه العرف المؤثر ليس هذا بخصوصه، فلا تنافي بين أمرين. يعني الذي يريد أن يقوله المصنف أنه باعتبار أن هذه القاعدة قاعدة عقلية لا يهتدي إليها الفهم العرفي العام، فالعرف يرى أن هذا هو المؤثر، فإذا غاية الأمر نرفع اليد عن المفهوم. فليكن العرف يرى أن هذا مؤثر، وفي علم الله أن المؤثر الواقع هو شيء جامع بينهما، لا يؤثر هذا، يعني لا يضر في هذا الفهم العرفي، يبقى فهم العرف على ما هو عليه.
أنه لا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، إذا كان هذا مستحيل في مرحلة الثبوت.
لا،
لكن نقول أن العقل
تتكلم، شوف تتكلم مرة تتكلم عن قرينة عقلية واضحة التفتنا، أو عن قرينة شرعية واضحة أو ما شابه ذلك، بل حينئذ هذه تكون مقيدة. لكن هذه من باب القرائن العقلية النظرية. هذه القرائن العقلية النظرية لا يلتفت إليها كل شخص في العرف. فالعرف يرى أن هذا مؤثر، بما أنه يرى أن هذا مؤثر ولا يرى وجود مانع منه، فإذا يرفع اليد عن المفهوم. وهذا لا يؤدي أنه، وإن كان العرف يرى أنه هذا الشيء وجد عند هذا. التفتنا مثل الآن، لنفترض الآن هكذا، الفهم العرفي يرى أن المطر حصل عند البرق. لنفترض أن هذا البرق كان صدفة، كلما نزل المطر كان فيه برق، وأن المؤثر الواقعي هو شيء آخر لم يهتدي إليه العرف. فهل هذا يدل في هذا الظهور العرفي؟ يؤثر في هذا الظهور العرفي؟ لا يؤثر. فليبقى العرف يعتقد بذلك، المهم أنه ينتفي المفهوم حينئذ، وإن كان في الواقع المؤثر شيء غير ما ظنه العرف. يقول: ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، يعني الوجه الأخير، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد، فإنه لا بد. طبعا إذا تتذكرون في بحث الموضوع أشرنا إلى قاعدتين حصل الخلط بينهما: قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وقاعدة أن الكثير بما هو كثير في حين كثرته لا يؤثر في الواحد، الذي هو مرجعه إلى توارد علتين على معلول واحد. هنا إذا أخذنا هذه القاعدة الثانية، هذا في الواقع يؤيد حينئذ الوجه الثالث، أن يصبح كل واحد منهما جزء علة. هنا يقول: لا، أنه هذا الشيء الواحد الذي هو وجوب التقصير، هذا الشيء الواحد الذي هو وجوب التقصير لا بد أن يكون له في الوجود علة واحد. فلما ذكر له علة، ذكر له علة، نفهم أن هاتان، أن هاتين العلتين المذكورتين مظهران لي ما هو علة واحد. هنا البعض على ما في ذهني أشكل على المصنف أن هنا لا يوجد علية، أن هذه قاعدة الواحد إنما هي في الأمور التكوينية الواقعية، وهنا الجزاء ووجوب القصر، ووجوب القصر من الأمور الاعتبارية. هذا إشكال جوابه ظاهر، لأنه أولا هذا الإيجاب وإن فسر بأمر الاعتباري لكنه ناشئ عن إرادة للمولى، فحينئذ الإرادة أمر تكوين. ولو قطعنا النظر عن الإرادة، هذه الإرادة أيضا كاشفة عن الحب والبغض والمصلحة والمفسدة، وهي أمور تكوينية. وحينئذ لما كان الإيجاب وإن سلمنا باعتباريته ناشئ من أمر تكويني ويكشف عن وجود أمر تكويني، حينئذ ينتقل الكلام إليه. وإذا سلمنا بأصل القاعدة، هذه القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص، فتجري في الأمور التكوينية المباشرة وتجري في الأمور التكوينية المستكشفة عن طريق أمر اعتباري، فلا أثر لاعتبارية الوجود في رد كلام مصنف. نعم، مرة نناقش في أصل القاعدة، هذا بحث آخر، هذا يصبح بحث فلسفي مبنائي ومحل خلاف المسألة، ويترتب على ذلك نظريات أيضا في تفسير حقيقة الوجود. هل هو بالفيض أم بالإبداع وما شكل ذلك من الآثار التي تترتب في الفلسفة على هذه القاعدة. كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه ليش؟ هذا مدرك هذه القاعدة السلخية، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مسالخا ومرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا واحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين. مثلا كمثال البعد، مثلا أي شيء جامع بينهما، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، التفت لهذه الجملة، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، ليس المقصود بعد البناء على الوجه الثاني، أنه بعد البناء على الوجه الثاني ولا يكون للجملة مفهوم، حينئذ لا يأتي الوجه الرابع، لأن الوجه الرابع نتيجته النهائية ما هي؟ نتيجته النهائية انتفاء الجزاء عند انتفاء الجامع، بينما في الوجه الثاني لا يوجد، رفعنا اليد عن عقد السلب، رفعنا اليد عن الانتفاء عند انتفاء، وإنما المقصود من قوله بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، يعني بعد البناء على رفع اليد عن ماذا؟ عن عنوان الشرط بخصوص أنه هو المفهوم، هو الذي له مفهوم، لا أنه نرفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. الإطلاق بلحاظ ماذا؟ يعني بلحاظ أنه يصبح جزء علة في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجه الثالث. وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرت أنه هذه القاعدة العقلية لا ترفع، تؤدي إلى أن العرف العام والأفهام العامية ترفع اليد عن هذا الظهور، لا، فلتحافظ على هذا الظهور وإن كان المؤثر في الواقع الناس لا يعرفونه، فنرفع اليد حينئذ عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث في هذا الأمر الثالث نتحدث عن قضية مشتركة مع الأمر الثاني، بمعنى أن موضوع البحث في الأمر الثاني والثالث واحد، وهو إذا تعدد الشرط واتحد الجسد، فيقع الكلام في التداخل. قبل الشروع في البحث ينبغي تقديم نقاط ثلاث. النقطة الأولى في وجوب تراتبية بين الثالث والثاني، بمعنى أن الأمر الثالث لا تصل النوبة إليه إلا بعد الفراغ عن الأمر الثاني، بمعنى أن الكلام في الأمر الثالث هل الشرط سبب أم لا؟ بعد الفراغ عن سببيته يقع الكلام في التداخل وعدمه. فهذا الأمر الثالث متأخر عن الأمر الثالث. النقطة الثانية، ما هو المقصود من اصطلاح تداخل الأسباب؟ بعد الفراغ عن سببية الشرط وأن كل شرط يؤثر في الجزاء، يقع الكلام في أن السببين هل يتداخلا ويصبحا حكما كشرط وسبب واحد لينتج ذلك مسببا واحدا؟ النقطة الثالثة، إذا بنينا على عدم التداخل في الأسباب وأن كل شرط يبقى على مؤثريته، يقع الكلام في تداخل المسببات، بمعنى أنه في مقام الامتثال لو أتى المكلف بمسبب واحد فهل يجزي عن المسببين فنتيجته تداخل المسببات أو لا يجزي فنتيجته عدم التدخل؟
أعتقد يعني الآن هكذا لو قال إذا جامعت فاغتسل وإذا لامست الميت فاغتسل، مرة نبحث عن أن الأصل عدم تداخل الأسباب، كل سبب له استقلالية في التأثير فيحتاج إلى مسبب على حدة، ثم بعد الفراغ عن ذلك نبحث عن ماذا؟ نبحث أنه في مقام الامتثال لو أتينا بغسل واحد فهل يسقط عنا وجوب الغسل المسبب عن كل واحد من الشرطين على حدة؟ هذا تداخل ماذا؟ مسببات. واضح الكلام؟ طبعا المصنف هنا دخل في البحث من دون تقسيم البحث إلى تداخل الأسباب ومسببات. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.